بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية، وبينا فيما سبق بأننا في البراءة الشرعية نريد إثبات العذر في مورد الجهل بالحكم الشرعي. وهنا لابد أن نشير كما أشرنا في أبحاث سابقة، ولكنه تذكيرا وتثبيتا لما أشرنا إليه، من أن هذه الأدلة التي يستدل بها لإثبات البراءة الشرعية بناء على مذاق المشهور من الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنما تنفع هذه الأدلة لإثبات البراءة الشرعية فيما إذا كانت هذه الأدلة أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بالمعنى الذي قلناه فيما سبق، أنه إذا تم دليل على وجوب الاحتياط تكون هذه الأدلة معارضة لها. أما إذا كانت هذه الأدلة التي تثبت بها البراءة الشرعية على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بنحو إذا تم دليل وجوب الاحتياط يكون متقدما عليها ورافعا لموضوعها، فمثل هذه الأدلة لا تنفعنا شيء. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فائدة هذه الأدلة إنما تظهر فيما لو كانت أدلة البراءة الشرعية فيما لو كانت بنحو أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كانت تلك الأدلة بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي لا تنفع شيء، لأنه نحن بناء على مبنى المشهور نحن توجد عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سواء دل دليل على البراءة الشرعية الذي هو بمستواها أم لم يدل، لا يغير من الموقف شيئا. متى يتغير الموقف ومتى يكون نافعا ومتى تظهر الثمرة؟ فيما لو كانت أدلة البراءة الشرعية تكون معارضة مع أدلة وجوب الاحتياط لو تمت تلك الأدلة في محلها. من هنا أنتم تجدون أن الأعلام إنما هم بصدد إثبات براءة شرعية تكون معارضة مع أدلة وجوب الاحتياط لو تمت. أما إذا كانت دليل البراءة الشرعية محكوما ومرفوعا موضوعه بأدلة وجوب الاحتياط فهذه لا تنفعنا شيء، سواء ثبتت هذه الأدلة الشرعية أم لم تثبت، لأن القاعدة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان تكون جارية وفي محلها. هذه القاعدة لابد أن تكون محفوظة حتى تعرفوا لماذا أن الأعلام ومنهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كل دليل من هذه الأدلة لإثبات البراءة الشرعية يصير بصدد الجواب عن هذا السؤال، أن هذا الدليل هل هو بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بنحو أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بناء على ذلك نأتي إلى الآية الثالثة التي استدل بها في المقام. هذه الآية وهي الآية 145 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طبعا محل الشاهد في هذه الآية المباركة هو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذا هو محل الشاهد. وهذه الآية لا يوجد فيها مزيد بحث على ما قررناه في الحلقة الثالثة، لذا هنا أيضا نمر عليها مرورا سريعا، لأنه لا يوجد هنا مطلب جديد في هذه الآية المباركة. تقريب الاستدلال بها واضح، وهو أن الآية قالت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، علمته، بيّنت له في مقام المحاججة مع أهل الكتاب، بيّن لهم أنه لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الاستدلال بعدم الوجدان، يعني أن الإنسان إذا لم يجد فهو كاف لعدم ماذا؟ لعدم الحرمة. وهذه هي البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ما هي؟ أن الإنسان إذا لم يجد فهو في حل، فهو في عذر. لذا تعبير سيد الشهيد في تقريرات بحثة كما قلنا في الحلقة الثالثة، قال: وتقريب الاستدلال أن الله سبحانه قد علم نبيه في هذه الآية كيفية المحاججة مع أهل الكتاب في تحريمهم ما لم ينزل بها من سلطان، بأنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما غير ما ذكر. فكأن عدم الوجدان، لا أجد مو عدم الوجود، لا أجد، فكأن عدم الوجدان يكفي في التخلص ماذا؟ عن التكليف وتبعات التكليف. أنت إذا لم تجد فأنت ماذا؟ فأنت في حل، فأنت في عذر، فأنت لا يوجد عليك هناك أي مسؤولية. هذا البيان الذي ذكر في كلماتهم، طبعا هذا البيان بيان أيضا بيان أصولي، وإلا لعل المفسرين لهم بيانات أخرى، الآن ليس حديثنا في الآية تفسيريا. هذا البيان يتذكر الإخوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا التقريب لمضمون الآية لإثبات البراءة الشرعية أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول وخلاصته وتفصيله أيضا في الحلقة الثالثة، الإخوة يرجعون هناك ولا يوجد فيه مزيد بحث. الإشكال الأول أن عدم وجدان النبي يساوق عدم ماذا؟ عدم الوجود واقعان. من الواضح بأنه إذا لم يكن هناك حكم في الواقع، بطبيعة الحال سوف لا يكون هناك ماذا؟ أي تبعة وأي تكليف. إذن هذا المورد، هذه الآية المباركة فيها خصوصية. لو كان هذا اللسان من غير المعصوم ومن غير النبي، كنا نقول بأن هناك عدم وجدان، وهو أعم من عدم ماذا؟ من عدم الوجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لا يجد ولكنه موجود في الواقع، ولكنه هذا اللسان صادر من معصوم الذي عدم الوجدان بالنسبة إليه يساوق ماذا؟ عدم الوجود واقعان. ومن الواضح بأنه مع عدم وجود التكليف هل توجد تبعة التكليف أو لا توجد؟ لا معنى من السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا تكليف واقعا حتى تكون هناك تبعة وتسجيل لهذه التبعة على عهدة وعلى ذمة المكلف. إذن خصوصية مورد الآية يمنعنا من الاستدلال بها لإثبات العموم أن عدم الوجدان يكفينا ماذا في العذر الشرعي. الإشكال الثاني الذي يرد أو الملاحظة الثانية، ولو تنزلنا عن ذلك قلنا بأنه أساسا لا نقول أن عدم الوجدان يساوق عدم الوجود واقعا، ولكن بقرينة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ومن الواضح ما يتعلق بالوحي يتعلق بالصدور لو يتعلق بالوصول، من الواضح أن الوحي مرتبط بمقام التشريع بمقام الصدور التشريع لا بمقام ماذا؟ بمقام الوصول. النبي صلى الله عليه وآله المتكلم بهذه الجملة التشريع بالنسبة إليه هو ماذا؟ هو الوصول، ولكنه بالنسبة إلينا ليس كذلك، يعني بالنسبة إلى المتكلم الصدور والوصول ماذا؟ شيء واحد، أما ليس الأمر بالنسبة إلى الآخرين. وهذه الآية المباركة إنما تنفي أنه لم يرد إلي وحي، يعني لم يرد إلي ماذا؟ تشريع. ونحن حديثنا في البراءة الشرعية أين؟ في البراءة إثبات العذر في مورد الشك في الصدور، لو إثبات العذر في مورد الشك في الوصول. هذا مرارا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، أن البراءة الشرعية تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت العذر عند الجهل بالحكم بعد صدوره، لا إذا ما لم يعلم ماذا؟ صدوره، لأنه مع عدم الصدور فإنه معناه أنه لا يوجد هناك حكم، لأن البيان من متممات وجود الحكم. وبعبارة أخرى أن الغرض المولوي لم يصل إلى درجة حفظ ذلك الغرض كما بيناه مفصلا بالأمس. فهذه الآية المباركة لا يمكن أن تكون لا يمكنها أن تثبت البراءة الشرعية لا على مستوى قبح العقاب بلا بيان، فضلا عما هو أرقى من مستوى قاعدة قبح العقاب ماذا؟ بلا بيان. الشرعية هذا بيان آخر للمطلب، وصحيح هذا بالنسبة إليه أساسا لا معنى بالنسبة إليه للشك في الواقع، خصوصا فيما يرتبط في مقام التشريع الذي فيما أوحي إليه. نعم، من باب الافتراض، لا أنه أكثر من ذلك، من باب الافتراض على فرض تمامية هذه الآية المباركة ودلالة هذه الآية على البراءة الشرعية، السؤال المطروح وهو أن هذه الآية هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو تختص بالشبهات الحكمية؟ الجواب من الواضح أنها مختصة بالشبهات ماذا؟ الحكمية، لأن القضية مرتبطة بالوحي، والوحي إنما يتبنى بيان ماذا؟ بيان الحكم لا بيان الموضوع. إذن على فرض تمامية الآية المباركة فهذه الآية ليست عامة تشمل الحكمية والموضوعية معا، وإنما تختص ماذا؟ تختص بالحكمية دون الموضوعية. الثانية أنها هل تشمل الحكمية التحريمية والوجوبية معا أو تختص بالشبهات الحكمية التحريمية؟ الجواب أن مورد الآية هو الشبهات الحكمية ماذا؟ التحريمية،
لأنه قالت لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتان. فإذا مورد الآية اللهم إلا أن يقول قائل بأن المورد ماذا لا يخصص الوارد، هذا من باب ذكر المثال. إذا استطاع أن يستظهر أحد هذا المعنى من الآية تكون شاملة للحكمية التحريمية نصا وموردا وظهورا، وتشمل الشبهات الحكمية الوجوبية ماذا إطلاقا وببيان الارتكاز العرفي، وهو أنه نتجاوز عن المورد. المسألة الثالثة التي يبحث عنها وهو أن هذه الشبهات هل تختص، هل تشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص؟ الجواب جزما أنها لا تشمل ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص، وإنما تشمل ما بعد الفحص، لأن الآية التفتوا إلى نكتتها، لأن الآية قالت قل لا أجد فيما أوحي، والإنسان الذي لم يفحص هل من حقه أن أقول لم أجد؟ من الذي يقول لم أجد؟ ذاك الذي فحص عن الشيء عند ذلك يقول لم أجد، أما الذي لم يفحص وإذا قال لم أجد من الواضح أنه لأنه سالب بانتفاء الموضوع، أنت لم تبحث عن شيء حتى تقول وجدت أو ماذا أو لم أجد. إذن هذه الآية المباركة تكون مختصة ماذا؟ بما بعد الفحص، يعني يجوز إجراء البراءة لما بعد الفحص، أما قبل الفحص هل يمكن إجراء البراءة إذا شككنا في حرمة شيء أو عدم حرمته؟ الجواب لا يمكن إجراء البراءة. متى يجوز إجراء البراءة الشرعية بمقتضى هذه الآية المباركة؟ إذا فحصنا عن الدليل الذي يدل على الحرمة فلم نجد، عند ذلك الشارع قال ماذا؟ قل لا أجد، يعني أنه لا يوجد هناك محرم، أنت في عذر، أنت في ترخيص، في براءة وفي حلين. خب إذا قبلنا هذا المعنى وهو، التفتوا جيدا، وهو أن الآية أولا مختصة بالشبهات الحكمية، وثانيا بالحكمية التحريمية على الفرض الأول لا الفرض الثاني، وثالثا أنها مختصة بما بعد ماذا؟ بما بعد الفحص. عند ذلك إذا تمت دلالة هذه الآية فهي أخص مطلقا من أدلة ماذا؟ من أخص أدلة وجوب الاحتياط، لأن الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط أيضا مختلفة. أخص تلك الأدلة هي الدالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، ولكنها الأعم مما قبل الفحص وما ماذا وما بعد الفحص. وهذه دالة على ماذا؟ دالة على البراءة والعذر في الشبهات الحكمية التحريمية ما بعد الفحص. عند ذلك تكون أدل أخص ماذا؟ أخص من مضمون أدلة وجوب الاحتياط لو تمت في محلها. شوفوا هذه الأبحاث، هذه الأبحاث الأصولية مو بالضرورة أنه إحنا الآن نقبل أو لا نقبل، نحن نريد هذه المدهجة نتعلمها في البحث الأصولي، نحن نريد أن نتعرف على كيفية التعامل ماذا مع الأدلة، هذه تمرينات واقعا إن صح التعبير، نحن نريد أن نمرن الذهن أنه عندما يحصل عندنا تعارض بين الأدلة كيف نتعامل. من أفضل ومن أوضح مصاديق التعارض، التعارض ما بين ماذا؟ ما بين أدلة البراءة الشرعية في مورد الجهل بالحكم الشرعي، وأدلة وجوب الاحتياط في مورد الجهل ماذا؟ بالحكم الشرعي، وهذا من موارده. إذن الآن من تطبيقات ومن تمارين تعارض الأدلة هذا المورد. إذا تم الدليل، هذه الآية تم الدليل، تم دلالتها على إثبات العذر الشرعي في مورد الجهل بالحكم الشرعي، فهي تكون أخص مطلقا من أخص مداليل أدلة ماذا؟ وجوب الاحتياط لو تمت في محلها. هذا فيما يتعلق بهذه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة وهي الآية التي وقف عندها سيدنا الشهيد كثيرا ويعتقد أنها من أفضل الأدلة لإثبات أو أنها من الأدلة التامة لإثبات البراءة الشرعية، التفتوا جيدا، على مستوى أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذه نقطة مهمة في هذا الدليل، في هذا الدليل تكون ماذا؟ يقول أن هذه الآية أولاً تامة وإثباتها للبراءة الشرعية إنما هو على مستوى أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ونتيجة ذلك، نتيجة ذلك بأنه إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط فهذه الآية، مضمون هذه الآية التي تثبت البراءة الشرعية، سوف يكون معارضاً ماذا؟ مع أدلة وجوب الاحتياط. جيد، ما هي الآية؟ وهي الآية 115 من سورة التوبة. في سورة التوبة قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هسه هذا المقطع من الآية محل الشاهد: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا المقطع من الآية المباركة فيه بعض الأبحاث والاعتراضات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق وأجبنا عنها ولا نعيد الكلام فيها، من قبيل أن الآية بصدد نفي العذاب الدنيوي الذي كان ينزل على الأمم، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله وما كان الله، باعتبار أنه ورد بصيغة فعل الماضي فيشير إلى ماذا؟ إلى ما مضى. وإذا كانت الآية بصدد بيان العذاب الدنيوي، إذن ترتبط بمحل الكلام أو لا ترتبط؟ تكون خارج عن محل الكلام. والجواب الذي ذكره الأصولي هو نفس الجواب الذي ذكره هناك، قال بأنه أساسا الآية هي باعتبار أنها بصدد، هذا ليس الفعل فعل للمضي وإنما لنفي الشأنية، لنفي اللياقة، ونفي الشأنية لا ينسجم إلا مع عدم ماذا؟ إلا مع عدم الاستحقاق، وعدم الاستحقاق لا يفرق بينه لا يفرق فيه بين العذاب الدنيوي والعذاب ماذا؟ والعذاب الأخروي، أو بالأولوية إذا ثبت للدنيوي هكذا ففي الأخروي، فكل ما ذكر هناك يمكن أن يرد في هذا المقطع. لذا هذا البحث الآن لا ندخل فيه، لأنه إشكالا اعتراضا وجوابا، كل ما ذكر في قوله تعالى في الآية الثانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يرد هنا، وما أجاب به الأصولي هناك يرد ماذا؟ هنا، وما ذكرناه هناك يرد أيضا هنا، فلا نحتاج إلى الإعادة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد أن نقف مرتبطة بهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى وما كان الله ليضله. ما هو المراد من أن الله يضل أو لا يضل؟ لأن الآية صارت بصدد نفي الإضلال، قالت لا أضل. ما معنى أن الله لا يضل؟ التفتوا جيدا، هنا جملة من المفسرين كصاحب المجمع وغير صاحب المجمع ذكروا أن المراد من عدم إضلال الله ونفي الإضلال يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول: أني لا أسجلكم في قائمة الضالين ولا أحكم عليكم بأنكم من الضالين. في أي مورد؟ في مورد أني لا أبين لكم. إذا لم أبين لكم فلا أسجلكم ضالين، ولا أجعلكم ولا أحكم عليكم من الضالين. يعني إذا عندي قائمتين، قائمة أسجل فيه أسماء المهتدين وقائمة أسجل فيه أسماء الضالين، في مورد عدم البيان لا أجعلكم في قائمة ماذا؟ في قائمة الضالين. خب كيف يثبت البراءة على هذا البيان؟ الجواب واضح، وهو أنه إذا لم تكن ضالا تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة. متى تستحق العقوبة؟ إذا كنت ضالا، إذا انحرفت عن الطريق، إذا الله سجلك في قائمة ماذا؟ في دائرة الضالين، عند ذلك ماذا؟ تستحق أي عقوبة. نعم قد يعفو ذاك حديث آخر. إذن الآية المباركة عندما قالت وما كان الله ليضل، يعني لا أحكم على أحد بالضلال في مورد عدم ماذا؟ عدم البيان. وعدم كونه ضالا يعني لا يستحق العقوبة، إذن معناه لا تستحق العقوبة في مورد عدم البيان، قبح العقاب بلا بين. واضح هذا التقريب الأول؟ إذن التقريب الأول أنه عند عدم البيان إذا خالف المكلف الواقع فهو ضال أو ليس بضال؟ ها؟ ليس بضال. عند عدم البيان، التفتوا جيدا، عند عدم البيان إذا خالف المكلف الواقع فهو ضال أو ليس بضال؟ الشارع يقول لا أسجله ماذا؟ ولا أحكم عليه بأنه ضال. فإذا لا تسجل عليه بأنه ضال، إذن يستحق العقوبة ولا يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. هذا الاحتمال الأول في معنى نفي إضلال الله، يعني بيان معنى الإضلال. الاحتمال الثاني أن الله لا يضل، المراد من الإضلال هو الترك، فهو ليس أمرا وجودي وإنما هو أمر ماذا؟ أمر عدمي. ما أدري في تعاملاتنا أيضا، في علاقاتنا أيضا مع أولادنا، مع من نحب، مع أصدقائنا، أيضا بعض الأحيان هكذا نفعل، وهو أنه تارة أنت تكون بصدد رعاية وعناية بالشخص، بأولادك، بعائلتك، وأخرى ماذا؟ ها؟ ترفع عنهم يد العناية، ترفع عنهم يد التوفيق، يد التوجيه والإرشاد، ترفع عنهم. هو بمجرد أن ترفع يدك عنهم هم يقعوا أين؟ في التيه والظلم، يتيهون. لماذا؟ لأنه هذا لا يعرف، لا يستطيع أن يميز، لا يميز ما هو مناسب له مما هو غير مناسب له. إذن الإضلال ليس أمر وجودي، الإضلال أمر ماذا؟ أمر عدمي، يعني إمساك. في أول سورة فاطر، الإخوة يتذكرون سورة فاطر، إذا الآن أجد الآيات المباركة في أول سورة فاطر، نعم، قال الحمد لله إلى أن قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو عدم إرسال وإمساك الرحمة وعدم الأخذ بيد الإنسان فيوقعه أين؟ يوقعه في الظلام، يوقعه في التيه. إذن معنى الضلال ما هو؟ ترك الإنسان. معنى نفي الضلال ما هو؟ لا أتركه، أبقى أأخذ ماذا؟ أأخذ بيده، أرشده، عناياتي تنزل عليه. إذن الآية المباركة قالت أنه لا أترك المكلف إلا إذا بينت له، أما إذا لم أبين له فأبقى على ماذا؟ فأبقى على عناية به. إذا كان على عناية به فإذا ما يقوم به يكون في عذر أو لا يكون في عذر؟ نعم يكون في عذر، ما قام به. نعم إذا لم يكن بعناية مني ما قام به سوف يقع ماذا؟ سوف يقع في الضلال، عند ذلك أعاقبه بعد ذلك. عندما يتيه هذا التيه منشأه ما هو؟ منشأه هو، لأنه أنا بينت له وهو لم يلتزم ببياني وأنا أرفع يدي ماذا؟ أضله. ما معنى أضله؟ يعني أتركه وشأنه. فإذا تركته وشأنه عند ذلك سوف ينحرف، وهذا الانحراف سوف ماذا؟ أعاقبه عليه. أما إذا لم أبين أتركه وشأنه أم لا أتركه؟ لا أتركه. وما كان الله ليضل، يعني لا أتركهم. فأنت بنحو من الأنحاء عند ذلك نقول بأنه هذا إذن يستحق العقاب إذا وقع في الضلال، إذا وقع في الانحراف ومخالفة الحكم الواقعي، أو لا يستحق؟ الجواب لا، أنه لا يستحق العقوبة. هسه سواء كان بالبيان الأول الذي هو أوضح أو بالبيان الثاني، فإنه يقال أن هذه الآية المباركة بصدد نفي العقاب في مورد عدم ماذا؟ عدم البيان. ولكنه لكي يتم الاستدلال بهذه الآية لإثبات العذر الشرعي في مورد الجهل بالحكم الشرعي بنحو يكون معارضا مع أدلة وجوب الاحتياط لو تمت تلك الأدلة في محلها، هناك مجموعة من التساؤلات لا بد أن نجيب عليها. التساؤل الأول وهو أنه هل المراد من البيان في الآية المباركة هو الصدور أو الوصول؟ لأن الآية ماذا قالت؟ التفتوا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. وقد يقول قائل كما قلنا في الآية السابقة وفي الآية الثانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا أن البعث هناك يحمل على الصدور ولا يحمل على ماذا؟ على الوصول. هنا أيضا قد يحمل البيان على ماذا؟ على الصدور لا على الوصول. خب إذا كانت الآية بصدد حتى نبين والمراد من البيان يعني التشريع وصدور التشريع، إذن تكون أجنبية عن محل ماذا؟ الكلام التي هي البراءة الشرعية. الجواب لا، هناك فرق كبير بين هذه الآية المباركة، خلوا ذهنكم يمي، بين هذه الآية المباركة وبين الآية الثانية والثالثة. لأن الآية الثانية كانت تقول وما كنا معذبين حتى نبعث، والبعث يمكن أن يكون كناية عن البيان والصدور والتشريع لا عن الوصول. الآية الثالثة أيضا قالت أوحي، والوحي يمكن أن يكون ماذا؟ للتشريع وللبيان. أما هنا لم تقل حتى يبين ما يتقون، قالت ماذا؟ ها؟ حتى يبين لهم. إذن حتى ماذا يكون؟ لا أصل البيان في نفسه سواء وصل إليك أو لم يصل، وإنما البيان لك. إذا كان بيان لك فهو ماذا؟ ها؟ يتضمن معنى الوصول. حتى يبين لهم، إذا هذه لهم ما كانت موجودة في الآية المباركة كنا نقول بأنها نعم يمكن حملها على الصدور فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام. ولكن عندما جاء قوله تعالى حتى يبين لهم، إذن بعد لا يمكن حملها على التشريع والصدور، وإنما لابد من حملها على ماذا؟ على الوصول. هذا هو السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني أنه هل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو أنه يختص بالشبهات الحكمية؟ أتصور الجواب واضح، لأنه وظيفة المولى بيان الحكم والموضوع، المولى التشريعي ها، بيان الحكم والموضوع، لو بيان الحكم ذكرنا مرارا أن وظيفة المولى كمشرع هو ماذا؟ هو بيان الحكم. نعم إذا كنا نحن والآية الأولى وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قلنا بأنه الإتيان أعم من أن يكون إتيان على مستوى التشريع أو إتيان على مستوى ماذا؟ التكوين، فيكون شاملا للشبهات الحكمية والموضوعية. أما هنا البيان ليس آتاها، وإنما البيان هو ماذا؟ بينها، والبيان إنما يختص بالشبهات الحكمية دون الشبهات ماذا؟ الموضوعية. فهذه الآية تكون مختصة بالشبهات الحكمية دون الموضوعية. السؤال الثالث، وهو أنها تشمل التحريمية والوجوبية معا أم تختص بالتحريمية؟ التفتوا جيدا، الآية المباركة قالت حتى يبين لهم واكتفت، أم قالت حتى يبين لهم ما يتقون؟ ما معنى يتقون؟ يحذرون. ما معنى يحذرون؟ يجتنبون. في العرف واللغة عندما نقول اجتنب، متعلق الاجتناب ما هو؟ الفعل والترك معا، لو الفعل. عندما نقول لفلان اجتنب في العرف، هل المراد اجتنب الفعل والترك لو اجتنب الأفعال؟ ظاهرا وعرفا عندما نقول لفلان يجب عليك أن تجتنب، أن تجتنب عن ماذا؟ عن الأفعال، فعل هذا لا ينبغي لك أن تفعله. إذن ظاهر ما يتقون هو الاختصاص ماذا؟ بالتحريمية فقط، لأنه الحرام هو الفعل الذي يجتنب عنه، أما الواجب هو الذي يجتنب عن فعله، لو يجتنب عن تركه، يجتنب عن تركه. إذا أحد استطاع واقعا بأي قرينة من القرائن، بأي نكتة من النكات العرفية، لا الدقية، وإلا الدقية ممكن، أما العرفية لابد أن نقول بأن هذه الآية مختصة ماذا؟ بالشبهات الحكمية التحريمية، وشمولها للشبهات الحكمية الوجوبية يحتاج إلى عناية إضافية. فإن أبرزت ذيك العناية الإضافية بشرط أن تكون عرفية، فتكون شاملة للحكمية، للوجوبية وللتحريمية. أما إذا لم تثبت عندنا مثل هذه العناية، فلا بد من الاقتصار على ماذا؟ على الشبهات التحريمية دون الحكمية. بلي فضلوا فضلوا. وهذا هذا بعد يتعلق بأن نبين متعلق يحذرون ما هو، متعلق يتقون ما هو، وهذا بحث آخر. الآن نريد نشوف بأنه في اللغة والعرف، في الاستعمالات العرفية، عندما تقول لشخص اتقي واحذر، تفسر التقوى بالحذر، احذر، احذر من ماذا؟ ها، الحذر من الأمر، من هذا الفعل، اجتنب هذا الفعل. أما اجتنب الترك، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية، إلى إضافية، إلى مؤونة إضافية. إذا استطعنا أن نبرز نكتة في الآية تثبت تلك المؤونة والعناية الإضافية، نقول شاملة للتحريمية والوجوبية معا. أما إذا لم تثبت بعد هذا، شوفوا هذا هو منشأ الاختلاف، الاختلافات الفقهية. شوفوا الآن هنا إحنا الآن مو بصدد إعطاء فتاوى مولانا، هنا أنا بصدد تشقيق المباحث حتى يعرف الطالب أنه كيف أن يربي هذه الملكة عنده. واقعا بعد ذلك أنت والآية المباركة، إما أن تثبت هذه العناية تقول شاملة للحكمية للوجوبية والتحريمية، شخص آخر يقول لا، هذه العناية مو تامة، والظهور لا يوجد ظهور عرفي، وإن كان هناك بالدقة التقوى كما يتوقف على ترك المحرمات يتوقف على ماذا؟ على فعل الواجبات، فترك الواجب حرام كما أن فعل الحرام ماذا؟ كذا إلى آخره. إذن هذا محله هو الذي يؤدي إلى الاختلافات الفقهية. المهم، إذن هذا هو السؤال الثالث. إيش قد عندنا وقت؟ السؤال الثالث، وهو أنه هل يشمل التحريمية والوجوبية أو يختص بالتحريمية؟ مقتضى الظهور العرفي والفهم العرفي هو الاختصاص بالشبهات الحكمية التحريمية، لأن شمول الآية للوجوبية يحتاج إلى عناية، هذه العناية إن تمت فيكون شامل وإلا فلا. السؤال الرابع الذي يمكن أن يطرح في المقام، وهو أنه هل تشمل ما قبل الفحص أم هي مختصة بما بعد الفحص؟ شوفوا هذه النكات نطرحها، لأنه بعد ذلك ستأتينا أدلة ماذا؟ أدلة وجوب الاحتياط عندما تتعارض مع هذه، لابد أن نعرف أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، أو النسبة بينهما هي ماذا؟ ها؟ هي العموم والخصوص من وجه، هذا ينفعنا كثيرا بعد ذلك. هل تشمل ما قبل الفحص أو تشمل أو تختص بما بعد ماذا؟ بما بعد الفحص. الجواب أنها تختص بما بعد الفحص. بأي قرينة؟ بقرينة أننا في الجواب عن السؤال الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن هذه الآية تقول حتى يبين لهم، حتى يبين لهم، يعني قلنا لتكون واصلة. ولكن إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة نحن قلنا الوصول يعني أن يوصله فعلا إلى باب كل أحد منا، أو أن يكون في معرض الوصول. ها؟ بينا هذه النكتة، قلنا بأنه الفهم العرفي عندما نقول أن يصل، مو أنه أن يصل أن يدق المولى باب كل واحد منا ويبلغه الحكم الشرعي، يقول عند ذلك يقول أنا لم أبلغ إذن أجري البراءة، لا ليس الأمر كذلك، وإنما أن يجعل الحكم في معرض ماذا؟ الوصول، بنحو لو بحثت عنه لا وجدته، فإذا بحثت وفحصت ولم تجد عند ذلك ماذا؟ يقول حتى يبين لهم. فإذا لم يبين، يعني إذا لم يوصله إليهم في معرض، لم يجعله في معرض الوصول، عند ذلك يظلهم أو لا يظلهم؟ لا يظلهم. متى يظلهم؟ إذا جعل الشيء في معرض الوصول إليهم. إذن قبل الفحص يمكن أن أجري البراءة أو لا يمكن؟ لا، وإنما ما بعد الفحص إنما ينبغي إجراء ماذا؟ إجراء البراءة. هذا هم السؤال الرابع. يبقى السؤال الخامس وهو أهم الأسئلة، وهو أن هذه البراءة الثابتة في هذه الآية المباركة هل هي البراءة بمستوى قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قلنا أنها تنفع شيئا أو لا تنفع شيئا على هذا الفرض؟ لا تنفعنا شيئا. أو هي بمستوى ماذا؟ بمستوى أعلى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عند ذلك تتكون معارضة ماذا؟ لأدلة وجوب الاحتياط إذا تمت في محلها. وهذا يتوقف على أن نعرف الآية المباركة ماذا قالت. التفتوا جيدا، إذا كانت الآية تقول حتى يبين لهم وتكتفي، جزما الآية كانت على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الحكم الشرعي، لأن الحكم بالاحتياط بيان أو ليس ببيان؟ بيان، فيكون رافعا لموضوعها. ولكن الآية أضافت ماذا قالت؟ حتى يبين لهم ما يتقون. هذه ما يتقون يمكن أن نستخرج منها أمرا تكون أعلى من مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يمكن؟ بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.